الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبفضل الله وتوفيقه انتهينا من الأحاديث المتعلقة بالعبادات. والعبادات في كتب الفقه هو يعتبر نصف الفقه، وبعضهم يعده ربع الفقه، لأن الفقه يقسمونه إلى عبادات وبيوع وأنكحة والطلاق والموارث، صار المجموع أربعة. وبعضهم يقول لا، عبادات ومعاملات. فمن قال العبادات النصف باعتبار أنه مع الله، تعامل مع الله، وما عدا ذلك تعامل مع الخلق. فالآن بعد أن عرفنا العبادات ننتقل إلى ما يتعلق بالمعاملات، وأول ذلك كتاب البيوع. والشافعية والحنابلة يقدمون البيوع على الأنكحة. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب البيوع. قال الشارح رحمه الله: البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف انواعه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا.
وجمع لاختلاف انواعه، لان البيع اسم جنس، والقاعده ان اسماء الاجناس لا تجمع، مثل الماء، الماء اسم جنس لا يجمع، فاذا جمعنا فهو باعتبار الانواع، فيقال مياه باعتبار انواعه، ماء البحر، ماء المطر، ولا الماء كله ماء، هذا ماء وهذا ماء وهذا ماء، شلون جمعنا؟ باعتبار نوعه، ولا الماء هو ماء. نفس الشيء البيع بيع، فلماذا اذا نجمعه ونقول بيوع باعتبار انواعه، من حيث بيع حلال وبيع حرام، بيع صحيح وبيع فاسد، وايضا نفسه البيوعات ايضا انواع. نعم.
قال: وجمع اختلاف انواعه. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. الايه. قال شيخ الاسلام: وكل ما عنده الناس بيعا او ربا منه تعاقد او متراخي من قول موقعي عقد بهم البيع والربا.
هذا اوسع ما قيل في تعريف البيع، هذا قول واسع، خلافا للشافعية الذين قالوا البيع لا ينعقد إلا بلفظ. وهذا القول من شيخ الإسلام جميل، لأنه يدخل فيه البيعات التي تتم عبر الرسائل أو عبر الإنترنت، ها، أو عبر الكلمات الصوتية، كله هذا يدخل ما دام الناس يعدونه بيع وليس هناك مانع شرعي. خلاص. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب فروطه وما نهي عنه. قال علي فاعت بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار صححه الحافظ. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على ان اصل الكاسب عمل الرجل بيده كالصناعه والزراعه، كل بيع مبرور، وهو الخالص عن الرياء والغش والكذب.
أو هذا أحد الأقوال في معنى كل بيع مبرور أو مبرور، وكل بيع مبرور تصير صفة للبيع، معناه أن أطيب الكسب البيع المبرور. لاحظ هذا، إذا قلنا مبرور، طيب وإذا قلنا وكل بيع مبرور، تصير ليست عاطفة، يصير جملة مستأنفة زائدة على المعنى الأول. أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، أي ما صح تسمية بيع فهو مبرور، فيكون من حيث النفع البيع أفضل، ومن حيث الطيب الكسب أفضل. واضح يا حمود؟ إذا قلنا وكل بيع مبرور يصير مضاف مضاف إليه مبرور خبر، فيصير واو استئنافية، فيكون المعنى أطيب الكسب كسب الرجل بيده، والبيع مبرور يعني من حيث المال أربح. لكن هذا القول يعني يحتاج إلى صحة رواية، والرواية المعروفة وكل بيع مبرور. لكن مما لا شك فيه أن رزق الأمة في التجارة. ولهذا جاء عند الطبراني بسند فيه مقال: 9 أعشار رزق أمتي في التجارة. بقي كم من 9 أعشار؟ 10 واحد، 10 واحد في الصناعة. لذلك تجد أهل الصناعات طول عمرهم فقراء، وأهل التجارات يرتقون من الفقر إلى المتوسط، من المتوسط إلى الغنى، صح؟ يعني مثلا أنا أعرف رجل ميكانيكي من يوم كان عمره 15 سنة، الآن عمره فوق 65 سنة، هو ميكانيكي ما تغير. لكن رجل كان يعمل في البقالة الآن يملك مؤسسة، واضح؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت فحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها البلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم فحومها جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بيع مالك، والضمير في قوله هو حرام راجع إلى البيع. وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه، وأن كل حيلة توصل بها إلى تحريم حرم فهي باطلة. واختلف العلماء هل يجوز الانتفاع بالنجاسات أم لا. قال في الاختيارات: ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحن البيت وغيره، وهو قول الشافعي وأومى إليه أحمد في رواية ابن مشهور.
إشكال الحين. أما البيع فلا يجوز، بيع النجاسات لا يجوز، هذا ما في إشكال عندنا، واضح بناء على هذا الحديث. طيب والانتفاع به يعني بدون بيع، يعني إنسان وجد ميتة فقال له أحد الناس: هذه خروف ميتة، أعطني إياه أستسمد به الأرض، بيعه لا يجوز، الانتفاع به؟ قالوا: يجوز. لو أن رجلا قال: إن المجاري، مياه المجاري نجسة، قلنا: نعم. قال: بيع لا يجوز، قلنا: نعم. قال: طيب أنا أريد أجيب التنكر وأسحب المجاري من عند بيتك وأخذها وأسقي به الأشجار غير المثمرة، هذا انتفاع ولا مو انتفاع؟ انتفع به الرجل ولا لا؟ هذا أمر جائز. إذن لابد من التفريق بين البيع وبين الانتفاع، هذا شيء. الأمر الثاني: إذا كان شيء محرم لا يجوز تغيير صورته لبيعه، لكن إن تغيرت صورته من تلقاء نفسه وتسمى الصيرورة، صار شيء آخر، فننظر إلى هذا الشيء الآخر، إن كان مباحا جاز بيعه وإلا لم يجوز بيعه. مثال ذلك الخمر، لا يجوز بيعه، فإن تخلل بنفسه صار شيء آخر ولا نفسه؟ صار شيء آخر، إذن جاز بيعه. طيب نضرب مثال آخر الآن: لو أن إنسانا أخرج أكرمكم الله المياه المجاري بما في المياه من القاذورات إلى أرضه، ثم أصبحت هذه الأرض تربة قوية، مع مرور الزمن تداخل القاذورات بالتربة مع الشمس مع الماء مع الهواء، فلا يرى للنجاسة أثر ولا عين ولا طعم ولا ريح، فباع هذا التراب ليستسمد به الناس. هنا قال جمع من أهل العلم: يجوز بيع الأمور التي تغيرت بالصيرورة، يعني صار شيء آخر، إن صار شيء آخر يجوز بيعه، لأن الحكم لما صار إليه، فالذي صار إليه ينظر إليه هل هو طاهر أو نجس، هذه مسألة مهمة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة القول ما يقول رب السلعة أو يتتاركا، رواه خمسة وصححه الحافظ. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري أن القول قوله البائع مع اليمين، قوله أو يتتاركا أي يتفاسخان العقد. قال ابو داود: باب إذا اختلف البيعان والنبيع قائم. وساق الحديث عن محمد بن الأشعث قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنه، فقال: إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينه. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة وهما يقول رب السلعة أو يتتاركا. فقال الترمذي: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: قول ما قال رب السلعة أو يتردى. قال إسحاق: كما قال: وكل من قال القول قوله وكل من قال القول قوله فعليه اليمين.
وكل من قال القول قوله يعني قول البائع فعليه اليمين، يعني يقول وعليه اليمين أيضا. نعم، يعني يستحق. لو قال للمشتري: اشتريت ب1,000، قال البائع: لا، بعتك ب2,000، فاختلف مطر. اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع. فإذا اختلف البائع والمشتري فإما أن يتتارك، هذا ما في إشكال. طيب ما مو راضي يتتارك، يقول البائع: لا، بعتك ولا تقدر تفسخ البيعة. يقول المشتري: ما بيعتني بهذا. فيقول القاضي: القول قول البائع مع يمينه. نعم.
قال: وقد روي عنه قال بعض التابعين من شريح، قال الشوكاني: القول ما يقول البائع هذا منكم الداعية.
يعني إذا كان مدعي يصير قول قوله مع اليمين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب ومهل البغي وعنوان الكافر، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دال على تحريم ثمن الكذب بالنص، وعلى تحريم بيعه باللزوم، وعلى تحريم مثل البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا. قال ابن القيم: يجب التصدق به ولا يرد ولا يرد الى الدافع اي الزاني. وفيه دليل على تحريم عنوان الكاهن اي عطيته لاجل كهانته. الكاهن الذي يدعي علم الغيب من منجم وغراب بالحصى ونحوه ولا يحل تصديقه.
قول ابن القيم: يجب التصدق به، هذا فيه تجوز، لان مهر البغي، ثمن الكلب، حلوان الكاهن، هذه أمور أثمان محرمة ولا يتصدق بالمحرم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والمقصود يجب التصدق به يعني التخلص منه، التخلص منه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمع له قد أعيا فأراد أن يسيب، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه لأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنا، ثم رجعت فأرسلني أجري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا السياق المسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة وهي المناقصة، وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها.
لكل شرط في البيع إذا كان لا يخالف أصل معنى البيع فهذا شرط صحيح. قال: بيعك هذه الدار بشرط أن أسكن شهر شهرين، ما يضر. أبيعك هذه الدابة لكن بشرط أن أخذها وأركبها حتى تتحول باسمك، ما في مشكلة، هذا أمر جائز. لكن الشرط المنهي عنه هو الشرط المخالف لمعنى البيع. يقول: أبيعك هذه الدار بشرط أنك ما تبيعها، هذا ما يجوز. أبيعك هذه الدار بشرط أنك ما تسكنها، ما تجوز. أبيعك هذه الدار بشرط أنك ما تأجرها، هذه أمور مخالفة لمعنى البيع، صح ولا لا؟ البيع معناها أنه يصير ملك لك وأنت تتصرف فيه مطلقا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: اعتق رجل منا عبدا له عنده مطالب يكون له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. قال الشريف رحمه الله: استدل به على منع المفلس عن التصرف بماله، وعلى ان للامام ان يبيع عنه، وترجم عليه البخاري: من باع مال المفلس فقسمه وبينه ورماه او اعطاه اياه حتى ينفقه على نفسه، فشار إلى علة بيعه
وهو الاحتياج إلى ذلك. لا شك أن المفلس إذا حجر عليه الحاكم كل تصرفاته تصبح ملغى، تصبح ملغى كأن شيئا لم يكن. نعم.
قال حمزة رحمه الله عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوا. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على نجاسة الميتة، ودل بمفهومه على أنه لو كان مائعا لنجس كله.
نعم. إن النجاسات الأشياء النجسة إذا مات وقعت في الطاهرات نجست إذا كانت من المائعات، طيب وإذا كانت من الجامدات تنجس ما حولها. نعم.
ليس المائعات
تغير، ذكر هذا بعض أهل العلم أن المائع يصبح نجس إذا تغير طعمه فأصبح كطعم الميتة أو كطعم النجاسة أو لونه أصبح كلون النجاس أو ريحه، ذكر هذا بعض أهل العلم. وبعض العلماء يقول لا، ما دام أنه قليل، هذا قول الجمهور. الأول هو قول المحدثين وهو رواية عن الإمام أحمد، والثاني أنه ينجس مطلقا ما دام قليلا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السم إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. فذكر حديث ميمونة، ومفهوم من كلامه أن السم لا يتنجس إلا بالتغير، فتلقى الفأرة وما حولها فقط ولو كان مائعا، واختاره الشيخ تقي الدين.
إذن قول البخاري: باب ما يقع من النجاسات في السم والماء، يعني والذائبات. نعم، هذا قول أهل الحديث قاطبة، أن المائعات حكمها حكم الماء، لا ينجس إلا بتغير طعم أو لون أو ريح. نعم.
قال الحافظ رحمه الله:
لا ينظر إلى كونه قليل أو كثير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: بعد أبي زبير رضي الله عنه قال: سألت جابر عن ثمر السنوت والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على النهي عن ثمر السنوت، وهو دليل على تحريم بيعه، وعمل الجمهور على التنزيه، واختلف في جواز بيع الكلب المعلق، فقال بعضهم: يجوز لهذا الحديث، وقال الجمهور: لا يجوز.
إلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو زجر عن ثمن السنور. سنور يعني بلغة شنو؟ القطوة، القطة، بعض اللغة العربية القديمة يسمونها السنور. القطة لا يجوز بيع، يقولون شيرازية، يقولون مدري إيش، يقولون مدري إيش، أيا كان ما يجوز بيع. طيب قد يقول قائل: إن بعض الناس حمل هذا على الكراهة ليس على التحريم. الجمهور حملوه على التنزيه وليس على التحريم. نقول: ما المانع؟ ما الذي جعل النهي الذي ذكره جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ما الذي يجعلنا نقول إنه للتنزيه؟ ما في دليل يدل على هذا. أصل الزجر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو زجر للتحريم، لكنهم يقولون لا، لأن أصل اتخاذ السنور جائز، فلما جاز اتخاذه جاز بيعه. فحملنا النهي إذن على الكراهة. مثل الثوم والبصل يجوز اتخاذه، فجاء النهي عن الزجر من أكله، فعلمنا أن الزجر ليس للتحريم للكراهة. عرفتم المأخذ؟ على كل حال فالإنسان يبتعد عن هذا، لا يليق بالإنسان يدخل نفسه فيها. أما الكلب فمنهي عنه إلا كلب صيد، ويدخل مثله الكلب الحراسة والكلاب المعلمة. أما الكلاب التي تتخذ في البيوت فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كافرت أهلي على تسع أواق في كل عام أقية فأعيني، فقلت إن حب أهلك أنا عدها لك ويكون ولا أوكي بي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليه فأبوا إلا أن يكون الولاء لك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء بمن أعتق. فأعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشتركون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان بشرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط أضاف الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء بمن أعتق. متفق عليه. ولفظ البخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. قال الشارح قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الكتابة وعلى جواز بيع المكاتب إذا رضي، وجواز شراء السلعة الغالب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، وفيه أن الأيدي الظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة. وجواز تعدد الشروط وقوله من اشترط شرطا ليس لكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قال القرطبي أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا، فقوله ولو كان 100 شرط خالد مخرج التكثير، يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت، ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة. انتهى. قال البطال المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي له الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، قال الشافعي في الأم لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله العاصية، وكانت المعاصي حدود وآداب، وكان من أدب العاصين أن تعطل عليه شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم، كان ذلك من أيسر الأدب. قوله
الله كلام جميل، كلام الشعر. يعني واحد لما يقرأ الحديث يقول اشتريها واشترطي لهم الولاء، قد يقول قائل شلون، يعني كأن هي تذهب وتخدعهم، تقول ما يخالف، عائشة تقول ما يخالف أنا اشتريها ولاها لكم، فإذا عتقت صارت ولاها لعائشة وليس لهم. كلام الشافعي عجيب، يقول هذا من حسن التأديب لهم، اشترط على هواكم، ثم إذا وقع الأمر الشرعي وهو العتق يرجع الأمر إلى ما كان على الشرع وليس على شروطكم. نعم.
قال رحمه الله قوله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، أي قضاء الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة له، وشرط الله أوثق أي باتباع الحدود التي حددت، وإنما الولاء لمن أعتق خاصة لا لمن قال أعتق يا فلان ولي الولاء. وفيه أنه لا كراهة في السدع للكلام إذا كان في حق ولم يكن متكلفا، وفيه فوائد كثيرة الله أعلم.
الولاء كما قال صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب، إذا إنسان اعتق عبد يصبح ولاؤه لك ما دام أنت اعتقت، مثل الإنسان أنجب ولدا هو ابن من؟ ابنك ما دمت أنت الذي أنجبته. لو قال قائل أزوجك هذه المرأة على أنه إذا جاء ابن يكون ابني، يصير ابنه، كل ما يخالف أعطني زوجني، وبعدين إذا جاء الولد بشوف، إذا جاء الولد لا ينسب إلا إليك شرعا. فكذلك الولاء، كذلك الولاء، الولاء مثل النسب، ما يمكن بيعه ولا هبته ولا شراؤه، مثل النسب لا يجوز بيعه ولا هبته ولا شراؤه. نعم.
شيخ السلام عليكم، هل الحديث كما تبع القول يكون في نص أو في محرم، فهل أن وافق ثم قال هذا
الشرط؟ نعم، هذا السؤال مهم جدا. إذا كنت تعلم أنك إن وافقت فبأصل البيع الشرعي يفسد هذا العقد يجوز، لكن إذا كنت تعلم أنهم سيمضونها عليك ما يجوز. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عليك عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر أبي ثم حتى أولاده فقال لا تباع ولا تؤخذ ولا تورث، استمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نبيع سراغينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه ودار قطني وصححه ابن حبان. قال الشيخ رحمه الله اختلف الناس في بيع أمهات الأولاد، هل جوزه بعضهم وقال أكثر، وقال أكثرهم إذا ولدت الأمة من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقيا أو لا.
على كل حال يعني المسألة خلافية بين الصحابة، فعلي فعمر ومن معه يرون أنها لا تباع. لماذا؟ تأملوا معي له. لأنها لو بيعت أصبح الولد بلا أم، فقطعنا العلايق، والإسلام جاء بالرحمة وبالصلاة، ما جاء بالقطع والعقاب. فإذا نظرنا من هذا النظر إذا لا يجوز بيعه. ومن قال مثل جابر رضي الله عنه كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، يقول هذا منسوخ. من لا يرى بيع الأمة بين بيع أم الولد يقول هذا منسوخ. وعلي رضي الله عنه كان يباع في عهده أمهات الأولاد بخلاف عهد عمر، فالمسألة خلافية. نعم. لا، الراجح أنها لا تباع، لأن بيعها يعني قطع أميتها عن الولد، وقطع الأم قطع الولد عن الأم، وهذا عقوق لا يجوز. نعم. بل لا يجوز، بل لا يجوز للأب أن يترك النفقة على زوجته ويطعام زوجته إذا رفضت أن ترضع الإبن، ويجبر على الإطعام حتى يرضع الإبن، فكيف بهذه الأم؟ نعم. ها؟ يعني لو أنك أنت عندك زوجة، زوجتك إن شاء الله ما تسمعنا، وقالت أنا ما عندي استعداد أني أرضعها، ليش؟ كانت والله ما تعطيني شيء، أنا قاعد أكل وأشرب من مالي. فهنا الفقهاء يقول نجبرك على أن تدفع لها شيء من الإطعام حتى ترضع. طيب ليش أجبرناك؟ لحق الولد، صح؟ طيب حق الولد هذاك ما له حق نبيع أمه، انتبهت ولا لا؟ هذا قصدي يعني. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع قضي الماء، رواه مسلم، وزاد في روايه عن بيع غرام الجمل. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على انه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عند كفايه صاحبه. قال الضباط لا خلاف بين العلماء ان صاحب الماء احق بمائه حتى يروى. وقال الحافظ فيه جواز بيع الماء لان من هي عنه بيع الفضل لا بيع الأصل. قال الخطابي والنهي عند الجمهور للتنزيه، ولأحمد
لماذا النهي عند الجمهور للتنزيه؟ لأصل القضية، امتلاك الماء أمر جائز، فإذا كان امتلاكه جائز وهو مباح فيأتي النهي عن بيعه إذن لا يمكن نحمله على التحريم. لماذا؟ لأن امتلاكه جائز وهو طاهر ليس بنجس، إذن فالنهي عن التنزيل، فالنهي على التنزيل. نعم. طبعا هذا إذا كان الماء بلا كلفة، كإنسان جرى ماء في أرضه أو نبع في أرضه. أما إذا كان الإنسان تكلف في إخراج الماء وأراد بيعه، هذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. نعم.
قال رحمه الله: ولأحمد لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه. قال الحافظ: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في المروات إذا كان بقصد التبرز. والصحيح عند الشافعية أن الحافظ يملك ماءها رمى البئر المحفورة في المروات بقصد ارتفاق التملك، فإن الحافظ لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل. أفي صورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته وعياله وزرعه ومشيته. فخص المالكية هذا الحكم بالمواقع، قالوا في البيئة التي في الملك لا يجب عليه بذل فضلها. وقال الحبيب: إذا كانت البيئة بين مالكين فاستغنى أحدهما في نوبته كان للآخر أن يسري منها، لأنه ماء قد فضل عن حاجة صاحبه. قال الحافظ: وعموم الحديث يشهد له. قالت: اختيارات ويجوز بيع الكلب ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباتا.
يعني رواية الإمام مالك والشافعي أن المقصود بهذا ما كان من المياه العامة ووجده الإنسان فهو أحق به من غيره. أما إذا كان في ملك الإنسان فلا شك في بيعه، في جواز بيعه. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعثمان أو للصحابة؟ من يشتري بئر رومة وله الجنة. لو كان أمر غير جائز يقول الكلام هذا؟ إذن واضح المسألة هذه أن الآبار الخاصة يجوز بيعها وشراؤها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل. رواه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم استئجار تحليل الضراب،
مثل حديث جابر وعن بيع ضراب الجمل، لكن هنا الفحل أعم، يشمل فحل الخيل، يشمل فحل الجمال، يشمل فحل أي حيوان لا يجوز بيعه، وإنما يهبه الإنسان هبة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تمتلت الناقة ثم تمتل التي في بطنها، متفق عليه ولفظ البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم هذا البيع لكونه بيع معلوم ومجبور وغير مقدور على تسليمه، وهو داخل بيع الغرام.
هذا الحديث كما قال الشارح أصل في النهي عن بيع المعدومات والمجهولات وغير المقدور على تسليمه، فما لا تقدر على تسليمه كسمك في بحر أو حمل في بطن أو ما لا تعرف حاله جهلت أو ما لم يوجد بعد، هذا لا يجوز بيعه. نعم.
شيخ، الآن بعض أهل القلم يشترون الخروف في بطنهم،
ما يجوز هذا، يدخل في هذا الحديث، هذا أمر محرم لأنه أمر مجهول، أفي بطنه ذكر أو أنثى، حية أو ميت، أفي بطنها صحيحة جمعاء أو مريضة عرجاء، ما نعرف.
هذا بيض الحمام؟
لا، بيض الحمام يجوز. ما يضر إذا كان، أما البيضة ليس في بطن وإنما يرى، فأنت تشتري شيئا ترى ليس أمرا، فأنت تشتري البيضة بغض النظر الآن تريد النتاج أو لا تريد، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، شراء البيض أمر جائز وكان متداولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الولاء هو ولاء العتق إذا مات العتيق وليس له عصبة
وليس له عصبة
كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لأن الولاء كنسب لا يجوز بالإسالة.
طبعا الولاء المقصود به هنا ولاء العتق. ولاء العتق إنسان اعتق عبدا هذا العبد يصبح ولاؤه له فيقال فلان ابن فلان ينسب إليه. فإذا تزوج ولم ينجب ولدا ولا بنتا أو أنجب بنتا فكيف يقسم الإرث؟ يقسم الإرث كالتالي: الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاء، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والولاء ثلاثة أنواع: ولاء العتق وهذا له أحكام خاصة، والنوع الثاني ولاء الإسلام وهو أن الإنسان تجتهد تدعو إنسان يدخل في الإسلام فيصير ولاؤه لك، مثل البخاري أباه كيف ينسبون إلى من؟ إلى الجعفيين، لأن جده الرابع أو الثالث أسلم على يده الجعفيين، فهذا ولاء العتق عفاك الله عز وجل. فالنوع الثالث من الولاء ولاء الحلف، ولاء الحلف قبيلة مع قبيلة تتحالف، قبيلة مع قبيلة أخرى تتوالى، نحن وليكم ناصركم وأنتم أوليانا تناصرون. أما ولاء العتق فهذا أمر رغب فيه الشارع، أما ولاء الإسلام فأمر جائز، أما ولاء الأحلاف فهذا منهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيع الحصاة أبيع الغرر أو المسلم. قال الشافعي رحمه الله: عقد الغرر على الحصاة من عتق العام على الخاص، وإنما أفردت لكونها مما يبتاعها أهل جهنية، ولها صور منها أن يقول: يرمي بهذه الحصاة ولك ما انتهت إليه من الأرض أو ما وقعت عليك.
طبعا النهي عن بيع الحصى لأنك ما تعرف حصاتك تروح بعيدة ولا قريبة، تأخذ أرض زائد ولا ناقص، ففيه جهالة ولا لا. طيب، وبيع الغرر هو ما فيه غش وخداع، الغرر يعني الغش والخداع، هذا أمر ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يعتال. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع الطعام بالفي الأول، ويؤيد حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يبني فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري أخذ الدار قطني، وبذلك قال الجمهور.
نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان وابن داود: من باع بيعتين في بيعه فله او كسبهما او الربا. قال الشافعي رحمه الله: قال الشافعي: له تأويلان، احدهما ان يقول: بعتك بألفين نسيئه وبالألف نقدا، ايهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعيين.
يعني هذا بيع فاسد لماذا؟ لأنه لا يعرف الآن على أي شيء اتفق، يقول بألف نقدا وألف ومئتين نسيئة، خذ بأي ما شئت، قال خلاص أنا موافق. طيب راح أخذ البضاعة، على أي البيعتين صارت؟ فنهى عن بيعتين، هذا معنى الحديث التفسير الأول على قول الشافعي، وهو أحسن تفسير لهذا الحديث، نهى عن بيعتين في بيعة. نعم. والثاني؟
قال: والثاني أن يقول: بيعتك عبدي على أن تبيعني فرسك.
طبعا يعني بيعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، بعتك داري على أن تبيعني مزرعتك. هذا الثاني الجمهور على جوازه. فعلمنا إذن أن المنهي عنه هو الأول وليس الثاني. واضح عبد الله؟ يعني الحين جمهور العلماء يقولون يجوز أن يقول الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل بعني جملك على أن أعطيك جملين، ها شرط ولا لا؟ فإن قال هذه معاوضة، طيب قلنا في أشياء جاء في السنة فيها بيع ومعاوضة وشرط زائد، أمر جائز. فإذا الحديث أحسن تفسير فيه ما قاله الشافعي، أن يفترق البائع والمشتري ولا يعرفان على أيهما تمت البيعة، لا البائع ولا المشتري، هذا لا يجوز. رحت معرض بيت التمويل، قالوا لك السيارة هذه نقدا ب10,000، نسيت ب12، قلت خلاص أنا اشتريت، قال تم، أيهما ما تعرف، يحصل نزاع، لذلك نهي عنه. نعم، القاعدة في البيوع احفظوها، القاعدة في البيوع احفظوها، كل بيع منهي عنه فهو راجع إلى أحد أربعة أمور. ما هي؟ الأمر الأول أنه نهي عنه لكون المبيع محرم نجس العين كالخنزير والخمر، محرم أو نجس. إذن القسم الأول من المنهيات إيش؟ محرمة العين أو نجسة العين. القسم الثاني كونه ربا. إذن الأصل في البيوع المنهية لماذا نهى عنها الشارع؟ إما لأنها نجسة العين أو محرم، أو لأنها ربا أو تؤدي إلى الربا، ربا أو تؤدي إلى ربا، هذا رقم اثنين. الثالث أنه بيع مجهول، بيع مجهول. الرابع أنه بيع غرر، عفوا، بيع مجهول أو غرر، هذا الثالث. الرابع أنه يؤدي إلى النزاع، بس هذا هو الأصل في المنهيات. لماذا نهى الشارع عن بيع كذا وكذا وكذا؟ حط القواعد الأربعة، لا بد أن أحد المنهيات تندرج تحت أحد هذه الأربعة. أي بيع منهي عنه راح تعرف وين تحطه. نعم.
قال حافظ رحمه الله: وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف بيع ولا شقاق في بيع ولا ربح مالا يضمن ولا بيع ما ليس عند القوام الخمسة. صح الترمذي والهيثم والحاكم، أخرجه بعلوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن مذكور بلفظ نهى عن بيع وشر. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في أوسط وغريب. قال الشافعي رحمه الله: قوله لا يحل سلف وبيع هو أن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني كذا. قوله ولا شرطان في بيع،
لماذا لا يجوز هذا البيع؟ انتبهوا، بيع وسلف، لأنه لاحظ، لأنه قرض جر نفعا، قرض جر، والقاعدة أن القرض إذا جر النفع لا يجوز. مثلا تسمع البنك يقول لك: افتح عندنا حساب نعطيك قرض حسن، قرض جر نفع ولا لا؟ قد تقول شنو النفع؟ النفع أنك أنت فتحت حساب عنده، تسمعي ولا لا؟ إذن كل قرض جر نفعا لا يجوز، ومنه بيع وسلف. بيع وسلف ليش ما يجوز؟ قرض جر نفع، يقولك أبيعك تسلفني فلوس، أنا أبيعك بيتي ب100,000 بس تعطيني الدين 50,000 فوقهم أو 20,000 فوقهم أو حتى 1,000 فوقهم، ما يجوز، لأنه بيع وسلف. نعم، وهذا نوع من أنواع الربا، والربا 72 بابا، ها 72 بابا، وأنا في صدد جمعها إلى الآن جمعت تقريبا 26 باب. نعم، هذا حديث متكلم فيه لكن مجمع على معناه، متفق على معناه بين الأئمة الأربعة. نعم. لا لا، بالنسبة لك أنت ما نعرف نيتك، نتكلم عن المقرض. البنك نيتهم سيئة لأنه يقرض لينتفع، فهم المرابون. أنت الآن نعم أنت راجع إلى نيتك، إذا كان نيتك أنك تفتح حساب ولا تأخذ القرض أنت ما تعاونت معهم ما في شيء، لكن فتحت حساب وأخذت منهم القرض أنت تعاونت معهم على الربا، أعمتهم على الربا. مشكلة الناس ما يسألون. قبل 3 أيام جاني واحد ويعني طالب علم يعني ما حضر درس ولا شيء، يقول أنا فتحت حساب وأخذت القرض. قلت له أنت ما تعرف أن هذا ما يجوز؟ قال ليش ما يجوز؟ قلت ليش ما تسأل قبل ما تتسوي المعاملة؟ هاي مشكلة الناس اليوم. نعم ما راح يعطونك شيء. أنا كل حال إذا كان عنده حساب من أول ولم يفتح حساب لهذا الغرض ما في شيء إن شاء الله. نعم لكن هم نيتهم سيئة ما في كلام. ما يعطون. شو اسأل به خبيرة. أنت مقدم واسطة. نعم.
قال رحمه الله قوله ولا شرطان في البيع، أي مثل أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيع السلعة الثانية بكذا. قوله ولا ربح.
على كل حال هذا أحد تفاسير في ولا شرطان في بيع. طيب إذا كانت هذه معاوضة، أبيعك هذا الدار ب100,000 على أن تبيعني دارك ب90,000، هذه معاوضة ليس شرط، وتدفع الفرق. إذن ما معنى لا شرطان في بيع؟ يعني لو كان إنسان قال أنا أبيعك هذه الدار على أن أسكنه شهرا وتنقد لي المال بعد شهر، لا صار عنده شرطين، هل نقول البيع فاسد؟ لا، البيع صحيح. إذن كيف نعمل هذا الحديث؟ العلماء يعني جمهورهم يقول الحديث ضعيف وارتاح، لكن المشكلة في من يصح الحديث يقول ولا شرطان في بيع، حملوا على أن المقصود لا شرطان في بيع أي شرط لا شرطان في بيع من قبل المشتري والبائع يكونان هذا يشترط وهذا يشترط والشرطان متناقضة. على كل حال نعم هذه أحد التفسيرات اللي ذكرها الشارع.
قال رحمه الله ولا ربح ما لم يقبض، أي ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري وإذا تلفت فهي من مال البائع.
هذا أحد المعاني، والصواب أن كلمة ما لم يضمن أو ما لم يضمن أوسع من القبض، أوسع من القبض، فكل ما دخل في ضمانك جاز بيعه. يعني مثلا الآن تعرفون الآن بيت تمويل الكويتي تشتري تأخذ سيارات من تويوتا وتبيعها في معرضها، لو تلفت هذه السيارات هي في ضمان بيت تمويل، إذن جاز له بيعها ولو لم تملك، مأذون له في البيع بدلالة الضمان. واضح؟ طيب بس خلص الحديث هذا ونقف.
قوله ولا بيع ما ليس عندك تفسيره حديث الحزام عند أبي داود والنسائي قال قلت يا رسول الله يأتيني رجل يريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك. قوله فنهى عن بيع وشر، المراد به ما ينافي مقتضى العقد، كمن باع جارية وشرط على المشتري أن يطأها أو دار شرط عليه أن لا يسكنها ونحو ذلك.
طبعا لا يجوز إنسان يبيع ما ليس عندك، أن يبيع ما ليس عنده، ما ليس عنده بحكم التصرف، أما ما يقدر التصرف فيه هذا بيع جائز ما في إشكال. يعني إنسان قال لك هذه سيارتي مو لك، بس قال سيارتي روح بيعها، يجوز توكيل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.